بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو اصول الاحكام للعلامه عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا الى فصل في اجتناب النجاسه. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، أي فطهر ثيابك. فالأمر بالطهارة هنا، وهذا أحد معاني الآية. والمعنى الآخر ما ذكره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الإيه؟ من الشرك. وهو معنى أنسب إذا نظرنا إلى سياق الآيات بعضها مع بعض، لأن الله عز وجل ذكر الشرك فيها، وهي من أول الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الطهارة والصلاة وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن شركي، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك. فالثياب هو ما يتوب إلى الإنسان، والعمل هو الذي يتوب إلى الإنسان. يخلع كما يخلع الإنسان سميت ثيابه ثيابا من أجل هذا، إذا خلعه الإنسان لبسه مرة ثانية. كذلك في أيضا أحد نوعية التفسير في قوله سبحانه وتعالى: جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة يعني يتوبون إليه، يذهبون ويجيئون ويعودون وكذا، هذا بمعنى إيه؟ مثابة. وثيابك فطاهر، لكن كل هذه المفردات صحيحة، فالأمر بطهارة الثياب وارد في الشرع. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن به ما خبث. رواه أبو داود. فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي في ثياب أو نعال أو عمامة أو كذا نجسة، بل يجب عليه اجتناب النجاسات بغسلها أو خلعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك، فخلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم رضي الله عنهم. فلما سألهم النبي عن علة ذلك: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. قال: إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإذا وجد بهما أذن فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على اجتناب النجاسات. فمن صلى في نجاسة وهو عامد عالم فإن صلاته باطلة، لكن إن نسي فإن تذكر في الصلاة تجرد منها، وأما إذا تذكر بعد الصلاة فلا شيء عليه. يتذكر بعد الصلاة فلا شيء، والدليل هو نفسه هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلاته وبدأ من جديد، استأنف من جديد، وإنما أتم. دليل على أن الإنسان إذا نسي النجاسة التي على ثيابه ثم تذكرها بعد الصلاة أن صلاته صحيحة، في أثناء الصلاة نزع هذا الثياب النجس، إلا أن لا يكون عنده ثياب إلا هذا الثياب ولا يمكن تحصيله في الوقت، فإنه يصلي في ثيابه ولا شيء عليه. نعم. نعم. طبعا خلاص، اللي ما يصح يغسل، اذا ما كان الانسان اذا اغسله في صلاته حتى لو ادى ذلك الى حركه فانه يزيلها، ما في اشكال، لان هذا لا ينقض الطهاره، يلزم الازاله، لكن لان النجاسه ممثله النجاسه لا تنقض الطهاره. فان استطاع عنده مثلا مياه او كذا ان يغسله في صلاته ويتم صلاته، هذا لا اشكال في ذلك. انما اذا كان لا يستطيع الا بالخروج، نعم يتعين عليه ذلك، الا اذا كان سيخرج الوقت، سيخرج يتم. قال: وعن ابي قتاده انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه. متفق عليه. طيب، وما وجه الاستشهاد هنا؟ ايه علاقه هذا باجتناب النجاسه؟ ان امامه صغير، وان الصغير مظنه النجاسه، وهو حامل امامه. نعم. وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. قال: لا تصلوا إلى القبور، هل هو لعلة النجاسة؟ البعض يقول هذا، البعض يقول هذا، يقول هذا، لكن صحيح أنه لا تصلوا إلى القبور، أن المعنى الذي من أجله منعت الصلاة إلى القبور ما فيها من إيه؟ ما فيها من النهي عن العبادة عند القبور. نعم نعم اي نعم، لكن البعض يقول ان العله يعني هي النجاسه. نعم، والصحيح ان العله هو النهي عن التعبد في هذا المكان، اتخذ القبور مساجد. وعن ابي سعيد رضي الله عنه: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. رواه الخمسة الا النسائي. والحمام يعني مكان مستحم الناس، وهذا ايضا عرضه للنجاسات واظهار العورات. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: لا تصلوا في اعطان الابل. صححه الترمذي. والابل ايضا وان كانت طاهره لكن النبي نهى عنها، لكن علاقتها هنا في اجتناب النجاسه ما ادري، لان هو ابوال الابل وارواثها طاهره. واما هنا النهي هنا النهي تعبدي: لا تصلوا في اعطان الابل. هذا النهي تعبدي، والا الابل ابوالها وارواثها وكذا طاهره. صححه الترمذي. ولو بسند ضعيف عن ابن عمر نهى أن يصلى في سبع، لعله يعني ذكر اجتناب النجاسة والمواضع التي نهي عن الصلاة فيها، يكون هذا قصد يعني. يبقى ذكر مع اجتناب النجاسة المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فينهى عن الصلاة في الأماكن النجسة، وينهى أيضا عن الصلاة في أماكن معينة، ومنها أعطان الإبل وإن لم تكن نجسة، وإن لم تكن نجسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولو بسند ضعيف عن ابن عمر نهى أن يصلى في سبع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله، لكن أثر ضعيف. أما المزبلة هذه ليست نجسة، لكن فيها القاذورات التي لا يليق بالإنسان أن يقف يصلي فيها، لكن من جهة النجاسة فالمزبلة ليست فيها نجاسات، إلا اللهم إذا كان يلقون فيها نجاسة. أما الزبالة من أوراق وأشياء أو كذا هذه ليست نجسة، لكنها قذرة لا يتمكن الإنسان من الخشوع والاطمئنان في الصلاة فيها. والمجزرة لما فيها من دماء، والمقبرة لأن النبي نهى عن ذلك، وقارعة الطريق لأنها مظنة النجاسات أيضا، أو لأنها تعد كالغصب، لأن هذا مكان مرور الناس، فأنت إذا صليت في قارعة الطريق حلت بين الناس وبين المرور في طريقه كالطواف مثلا، فإذا الإنسان لا يصلي في المطاف لأنه حق الطائفين، ولكنك تبتعد عن المطاف. كذلك قارعة الطريق هذا حق الناس في المرور، فلا ينبغي الإنسان أن يعطل على الناس مرورهم. وفي الحمام كما قلنا هذا فيه إظهار عورات ومظن أيضا لوجود النجاسات. وفي أعطان الإبل للنهي الخاص. وفوق ظهر بيت الله لأنه لا يكون مستقبلا بيت الله سبحانه وتعالى، إنما الصلاة تكون للكعبة، أما فوق الكعبة فلا يكون مستقبلا شيئا منها. ما احنا نقول المؤمن لا يستلة النجاسة. أيوة، لكن ليست للنجاسة. الشاهد يعني أنا ليست للنجاسة. يبقى إذن هذا الباب عقده في اجتناب النجاسة والمواضع التي لا يصلى فيها، وليس فقط لاجتناب النجاسة، لأن الإبل أبوالها وأروتها طاهرة، لكن العلة أخرى. نعم نعم، المأكل اللحم، كل مأكل اللحم طاهرة كالغنم والبقر، دماء نعم، إن كانت في العروق وكذا ويسيرة فهي مما يسامح فيها، ومن كانت مسفوحة فالدم المسفوح نجس. نعم انت جزار صح ولا تركت الجزار؟ ما زلت يسامح فيه. وش يعني نتيجة تقطيع اللحم؟ يعني ما يصيب من لحم من دم الذي في العروق وكذا، هذا يسامح فيه، إنما الدم المسفوح هذا نجس. نعم نعم، سهل هذا يعفى عنه طالما أنك أنت جازم أنه هو دم مسفوح خلاص. نعم لا، ليس نجسا، هذا من طبيعة اللحم. اللحم فيه معروف، اللحم فيه ما يخلو من الدم، وهذا عفي عنه. هذا عفي عنه. ما أنا بقول لك يسامح فيه، يسامح فيه يعني إيه؟ يعني لا تغسل منه، لكن إذا كنت تغسل اجتناب من أجل النظافة هذا باب آخر، من أجل النظافة هذا باب آخر، لكن ليس للنجاسة، لأن ما في لحم يخلو من هذا. نعم، اجتناب الأمر من باب النظافة هذا شيء، واجتنابه من أجل النجاسة هذا شيء آخر. من باب النظافة الإنسان يهيئ نفسه ثيابا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، جزار، صنيعي، دهان، يجعل نفسه ثيابا، هذا من باب النظافة لكن ليس من باب النجاسة. نعم. قال فصل في استقبال القبلة. استقبال القبلة واجب سواء كان في الفرض أو في النفل، لكن عفية عن استقبال القبلة في السفر أو لحاجة، لا يقوى الإنسان عن استقبال القبلة لعذر فإنه يصلي على حسب استطاعته، وإلا فالأصل تحصيل القبلة في الفريضة والنافلة، هذه إذا كانت في الحضر. أما السفر فقد سومح في توجه الإنسان إلى غير القبلة، لأنه لا يقوى الإنسان على التزام القبلة في كل أسفاره، فحتى لا يحرم من التطوع والتنفل في السفر فجاءت الأدلة الشرعية بإباحة ذلك. نعم. قال تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن ابن عمر هذا أمر بالتوجه إلى القبلة وهو شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة مع العلم في ذلك ووجود ذلك في الحضر. أما إذا عجز الإنسان أو خفيت عليه القبلة واجتهد وبان أنه صلى غير القبلة فهذا صلاته صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة أهل قباء قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، يعني الرجل الذي إيه جاءهم يصلون إلى بيت الشام قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيتي إلى البيت، فداروا وهم كذلك فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه والصلاة صحيحة. فدل هذا على أن الإنسان إذا جهل القبلة، لأنهم صلوا في أول الأمر إلى غير الإيه إلى القبلة الأولى وجهلوا أن القبلة قد تحولت، معناه قد تحولت منذ الصلوات صلاة صلاتين ثلاث صلوات، لكن كانوا في عوالي المدينة فجاءهم الخبر بعد ذلك، جاءهم الخبر بعد ذلك، فلما جاءهم الخبر وهم في الصلاة داروا وهم كذلك. وهذا دليل أيضا أخوانا على أن مسألة يعني ظهور الشيء وخفاء الشيء، العلم بالشيء والجهل به هذا أمر نسبي، ولو أنك قسته بمكان أو دار فإن هذا وصف لا ينضبط. صحيح أن المكان قد يكون فيه أغلبية الظن، معروف اللي بيعيش في بلاد الإسلام في أشياء كثيرة بتكون معلومة عند الناس، لكن ليس معنى هذا نحن نقطع ونجزم أن كل هذه الأشياء تكون معلومة عند جميع الناس، فإن هؤلاء مع النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم تكن المدينة قد اتسعت مثلا في ساعة اليوم أو قبل ذلك، يعني كانت ما زالت أيضا ضيقة، ومع ذلك خفي عليهم هذا الأمر، خفي عليهم تحويل القبلة حتى جاء الرجل قدرا وهم يصلون فوجدهم يصلون إلى القبلة إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضرهم كذلك وكانوا جهولا بالقبلة وصحت صلاته وصحت إيه صلاته، حتى ما يقال هذا في بيئة إذن يذهب يرفع الجهل عن نفسه، وما يدريه أنه مطالب بهذا حتى يرفع الجهل عن نفسه، ما يدريه. هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى زمانا في مدينة رسول الله ويصلي الصلاة الباطلة حتى أبصره النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني لو مراه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد اطلع عليه، ممكن يطلع عليه بعد شهر بعد شهرين، وامرأة استحيضت على عهد رسول الله وتركت الصلاة تظن أنها تترك الصلاة، هذا موجود في المدينة مع رسول الله الشيخ والرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تقول هذا غير معذور ليه؟ أصل ينبغي أن يرفع الجهل عن نفسه، ينبغي أن يسأل عن ماذا، يسأل عما لا يأتي بذهنه. الإنسان قد يفاجئ الآن في هذا الدرس أنه يسمع معلومة لأول مرة، نقول كان ينبغي عليك أن تسأل عنها من 10 سنوات، هو أول مرة يدور في ذهن هذا الأمر. رجل يتصل أمس كما أخبرتكم في الفجر متزوج من أخته من الرضاعة من 6 سنوات، من 6 سنوات، فوارد هذا وارد هذا كل شيء، إنما الذي يعلم بقى يقال له هذا الشيء محرم ثم لا يرفع الجهالة عن نفسه ويسأل ويعني يكتفي بالتقليد، هذا الذي إيه لا يعذر. ليه؟ لأنه مفرط. فالتفريط يتصور في هذا، ينبغي عليك أن ترفع الذات عن نفسك. أما الإنسان يعلم كل شيء في وقت واحد، وإذا ما علم الشيء اليوم علمه بعض شهر يقال إنه فرط ويعظى في خلال هذا الشهر، هذا تكليف بغير مقدور. وفيه أن الإنسان يجب عليه أن يعرف كل شيء في وقت واحد. إذا كان أهل ذات أنواط يجب عليهم أن يعرفوا مقتضيات لا إله إلا الله يوم أن قالوها بإجمالها وتفصيلها. نعم عرفوا المقتضيات إجمالا، أما هذا العلم التفصيلي المفردات هذا يتكامل شيئا بعد شيء. ولهذا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وهذا أصلا يتنافى مع لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. ما يصلح مع لا إله إلا الله اجعل لنا ذات أنواط، لكن عرفوا هذا العلم الإجمالي. أما هذا التفصيلي فهذا شيء. ولهذا البعض يقول لك إيه الشرك ما يعذر أصلا ولا معلوم من الدين بالضرورة. اللي هو تقصد الشرك يعني إيه؟ يعني إيش كلمة شرك؟ ما هو الشرك ده ألف بند. ما هو الشرك صرف العبادة لغير الله. وما العبادة؟ صلاة، صوم، نذر، حج، دعاء. ما كل ده عبادة. أنت هتضع كلمة عامة الشرك. طب ما هو مش مشرك. لا بيعبد هبل، لا بيعبد هبل ولات ولا منات وترك كل هذا. هو ده الشرك في راسه. لكن ما يعرفش إن حاجة اسمها نذر إنه عبادة. لأن الشرك ما هو؟ الشرك هو عبادة غيره مع. الشرك هو صرف العبادة غير الله. يبقى أنت كده هتحال على أصل وهو معرفة العبادة. فما العبادة وما مفرداتها؟ قد يخفى على الإنسان اليوم أن النذر هذا عبادة وأن هذا مما يجب صرفه لله، وقد يخفى عليه أن الذبح عبادة. ولهذا كان النبي يستفسر يا رسول الله إن نظرت الأنحر إبلا ببوانا، قال أكان في وثن يعبد؟ قال أكان في عهد من عهد الجاهلية؟ وهكذا. فالإنسان قد يخفى عليه مفرد مفردات الإيه؟ العبادة. فليقال في الشرك هذا أهم قضية وهذا معلوم وظاهر، واللي هو الشرك إيه تقصد يعني الشرك إيه؟ أنك أنت ما تكونش أبا جهل، ما تعبد هبل ولا منات ولا لات ولا تقصد إيه يعني الشرك. أنت لسه لغاية أول امبارح بتحب النبي، ما هو هذا من الشرك. ألا جاء الصحابي قال ما شاء الله وشئت، ما هو هذا من الشرك. ولك اصل فرق بين الاصغر والاكبر. يا اخي ما تدوخناش باصغر بلا اكبر، انت بتتكلم عن اصل ظهور الشيء وخفائه. واحنا كل ما نجيب لك اصغر واكبر تقول لي اصل ده اصغر ده اصل ده اكبر. المهم ان نرتب الحكم وخلاص بقى، اصغر ولا اكبر؟ يقول يا مشرك. قال قل ما شاء الله وحده. والصحابي يحلف بالاباء بالاب، لا تحلفوا بابائكم. فهذه امور وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي علم هذا مع النبي، طب عندنا اعلمها متى؟ من علي جمعه واسمه ده الثاني ده احمد عمر هاشم بقى يعلموها متى بقى ان شاء الله؟ القاده دول قاده الشرك والعياذ بالله يقودون الناس الى الشرك بالله يا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالشاهد انه هذه مسائل الاحاله تكون على اوصاف منضبطه، لا تكون على مسائل نسبيه، انما على اوصاف ايه؟ منضبط. ايه الوصف المنضبط؟ لم نجد في نصوص الشريعه وصف منضبط الا علم وجهل. علم وجهل بس، هذا هو الوصف. تعلم ولا ما تعلم، هذا عالم هذا جاهل. فمن علم الشيء اخبر به قامت عليه حجج الله سبحانه وتعالى، ومن جهله علم. اذا جهل الشيء فانه يعلم الشيء وبعدين بعد ذلك تترتب عليه ايه احكامه. فإذا صلى إلى القبلة فهؤلاء صلوا إلى القبلة، وغيرهم كمان الذين في الحبشة متى كان يأتيهم؟ هؤلاء الذين في أطراف المدينة أتتهم القبلة بعد كم؟ بعد عدد من الصلوات. كيف بالذين في الحبشة؟ يأتيهم هذا بعد كم؟ وهم يصلون إلى غير القبلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة. التوجه إلى القبلة على قسمين، توجه إلى عينها إن كنت أمامها، أمام القبلة يجب عليك التوجه إلى عينها. فلو انحرفت عن عينها وأنت في المسجد أمامك الكعبة فإنك تبطل صلاتك. طيب، وإما أن تكون بعيدا عن الكعبة مثل ما نحن هنا أو في الشام أو في كذا، فالتوجه يكون إلى جهة الكعبة. طبعا الكعبة حوالي مثلا حوالي 12 متر مثلا من أي جهة من اتجاهاتها، يعني كلها 45 قطرها كله 45 متر. معقول أن نحن هنا في مصر كلنا في مصر في البيئة الواسعة دي نتجه إلى 12 متر؟ فيه تسامح، فالتوجه إلى الجهة يتسامح فيه، لهذا قال ما بين المشرق والمغرب هي قبلة، طالما أنت إلى الجهة فمثل هذا يتسامح فيه. أكيد يقينا طبعا أن نحن حينما نصل إلى هذا أكيد كلنا لا يتجه إلى 12 متر، لكن نحن إلى جهة الإيه؟ إلى جهة القبلة، ولهذا يتسامح في الشيء اليسير. صححه الترمذي. نعم. بالرؤية، الرؤية برؤية عدمها، يعني ممكن تكون في مكة، في مكة بعيد عن الكعبة لسه في المسجد الحرام، ومع ذلك تتجه إلى إيه؟ أنت متجه إلى جهتها لا إلى عينه. لكن ماذا في المسجد الحرام؟ في ساحات في الخارج، أنت لا ترى الكعب، تمام؟ هما الآن جعلوا لك، جعلوا الرخام هذا، كل الرخام حتى في الفنادق اللي بنت حوالين الكعبة جعلوا من الأسفل الرخام متجه إلى الكعبة. يبقى أنت الآن اتجاهك على حسب الايه؟ الرخام نفسه، الرخام نفسه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يسبح يعني يتطوع ويتنفل قبل أي جهة توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. نعم، لا يصلي المكتوبة على الدابة إلا إذا عجز الإنسان عن النزول على الأرض، فإنه يصلي حيثما إيه؟ حيثما كان ولو على الدابة، مثل الذي يصلي في الطائرة أو القطار أو السيارة إذا خشي خروج الإيه؟ الوقت. طبعا خروج الوقت في الصلاة التي لا تنضاف مع غيرها ولا تجمع، زي الصبح مثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثلا ساعة ونصف. طيب لو أنت في سفر يدوم 3 ساعات في طائرة، يبقى صلي في على الراحلة. إنما لو كان مثلا ستسافر ظهرا وسوف تصل السيارة أو الطائرة بعد العصر بنصف ساعة وتتمكن من النزول على الأرض، حينئذ أجل الصلاة من الظهر حتى تصليها مع الإيه؟ مع العصر، حينما تتمكن من الصلاة على الأرض. نعم، القاعدة ما تستطيع أن تأتي به من شروط الصلاة وأركانها وكذا وجب عليك، وما تعجز عنه فإنك لا تكلف به. نعم. يصلي الظهر في بلده، وصلى الظهر في بلده، وصلي العصر في المواصلة، ولا يجمع بين العصر والظهر في بلده لأنه ما في موجب للجمع هنا. كيف؟ وتصل بعد العشاء تنتظر فتصل المغرب مع العشاء. والبخاري يومئ برأسه، والترمذي والسجود أخفض من الركوع، يعني هذا إذا صلى على الدابة فإنه يصلي على الدابة بهذا يومئ إيماء، إلا إذا كان يقدر على القيام، يعني مثلا الطيران السعودي يجعل في الطائرة نفسها مسجدا، الطائرة نفسها فيها مسجد حوالي مترين في مية في مترين، ويستطيع الواحد أنه يصلي، وأمامك يجعلون لك القبلة، القبلة أمامك إيه؟ مش قبلة ثابتة، القبلة اللي هي الساعة دي، فساعات القبلة كده بعدين راحت كده وانت ماشي مع القبلة، يعني القبلة أمامك أصلا، الساعة دي أمامك تدور حيث ما كانت، حيث ما تجي الطائرة فالقبلة معك. فيبقى أنت الآن عندك أمران، عندك الصلاة في المسجد وانت قائم ما في داعي بقى تطلع على الكرسي، وعندك الاتجاه إلى الإيه؟ إلى القبلة، فأنت الآن تتجه إلى القبلة وعندك المسجد. طيب نكتفي هذا القدر. نعم، لو إيه؟ النافلة في حضر ليه؟ على الدابة؟ لا، الصحيح لا، وإلا في بعض أهل العلم يراها كالقاعد، يقول لك تأخذ حكم صلاة القاعد، أليس الصلاة وأنت في النافلة قاعدا أنت على التخير فيها؟ لكنك على نصف أجر القائم، فألحقوها بالقاعد، فقالوا من صلى على الدابة في الحضر كان كمن يصلي وهو قاعد. فهو قاعد، هو قاعد، بس هذا قاعد على كرسي في بيته وهذا قاعد على دابة تمر. لكن هذا القياس مع الفارق، والذي عليه الجماهير أن النافلة لا تصلى في الحضر على الداب. نعم. ولأن هذا قليل يعني السفر، لأنه طويل وتحرم نفسك من التنفل وكذا، فلهذا شرع. إنما في الحضر ماذا تريد؟ وانت تمشي فين؟ هتصلي بقى ازاي؟ لا، وليه دلوقتي؟ حتى لو فاتوك اقضيهم بعد ذلك. ايوه، ما انا فاهم، اقصد حتى لو فاتوك، يعني مثلا زي سنة الفجر هتفوتك صليها بعد الفجر. استخارة، ادعو لو ما في وقت للصلاة، ادعو، قل دعاء الاستخارة، على انه من باب الدعاء، يعني على انه من باب الدعاء.
طلبت حضرتك اثر عن انس بن مالك ان صلى على النافلة في زقة النبي،
ليس بـ 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 ما اظن يصح في هذا، حتى ما اظن يصح في هذا، او يكون هو يعني خارج على سفر ويكون قد تجاوز بنيانه، لما ما أظن هذا. شوف كده الأثر هذا، شوف كده أنه صلى إيه؟
كان صلى على نافلة في الراحلة في زقة النبي،
ما أدري. شوف كده. نعم. استقبال القبلة فين؟ إن أمكن، إن أمكن، إن أمكن وذلك ما في بأس. مع الإمكانية، لكن لا يلزمه، لو لم يأتي بها ما يلزمه، لكن هذا مع الإمكانية. ما في تعارض، إما يكون قبل الناس، وإما أنه خرج مخرج العادة في العرب لا تقصد اليمين، لما هذه صيغة مثل ثكلتك أمك وكذا. نعم. يلزم طالما القبلة مستطاعة معرفتها خلاص. وليكن حركة وجيبة كما لو انك انت في الصف الان وحصل شيء يحرفك على القبلة ترجع تاني. ما هو صح، لان الدابة حيثما دارت، لان الدابة متحركة. متحركة كيف؟ يعني ما تصنع انك انت تمشي مع الدابة على اتجاه القبلة، ولا لن تمشي، انما الطائرة ماشية ماشية، انما اللي بيتحرك معك الساعة بس، يعني تحرك معك الساعة، انما الطائرة ما فيش عطل في السير، الطائرة تمشي كما هي، لكن الدابة ما تستطيع. يعني لو تمشي بالدابة ثم القبلة بالخلف، هتضر بالدابة نفسها الى الخلف، انت ما تضر بالطائرة الى الخلف، الطائرة تمشي الى الامام، لكن المؤشر هو الذي يعطيك أنت مؤشرا خلف، فأنت أنت الذي تضر. وأي مشقة في ذلك؟ ما فيها مشقة، بخلاف الدابة، لا الدابة ما يلزمك طبعا، أنت ترجع للخلف في الدابة، لكن في الفريضة لأن الفريضة وقت قليل، توقف الدابة وتنزع الأرض تصلي، هذا وقت قليل.